الرحيم. الحمد لله القائل: أم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب.
الشريط 27. باب: إذا أتانا الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. وقال عطاء: يشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال شهر رضي الله عنه: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي؟ فقال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى آخر الآية. قال: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا أبو حازم قال: حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها. فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله. قال: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء. قال: ولا خاتم من حديد؟ قال: ولا خاتم، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال: لا. هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يرحمه الله بهذا يفيد خلاف الولي، والصواب الذي عليه الجمهور انه لا بد من الولي ولزم يرسها الا عند الضروره وعدم وجود الولي وعدم وجود السلطان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا من ولي. حديث عائشه: اي امراه نكح بغير وليها فنكاحها باطل. حديث الاخر: لا تزوج امراه نفسها ولا تزوج غيرها. الصواب انه لا بد من الولي وهو اقرب الناس اليها، ابوها ثم جدها ثم ابنها ثم امها ثم اخوها الشرعي، وهكذا على ترتيب الميراث. الا اذا لم يتيسر احد فالسلطان ولي من لا ولي له، وان لم يكن هناك سلطان هذا حينئذ محل تزويج نفسه. واما قصه الواهبه فالنبي صلى الله عليه وسلم الله لا حله الموهوبة خاصا به عليه الصلاه والسلام، وكونه زوجها لانه لا ولي لها، وهو السلطان وهو ولي الامر زوجها لانه لا ولي لها. المحمول على هذا انها لا ولي لها فلهذا زوجها عليه الصلاه والسلام. وفيه من الفوائد انه لا بد من مال عند قدره، لان الله قال: انكبته باموالكم. ولهذا قال: ولا خاتم من حديد. فلما لم يجد زوجه إياها بآيات بشيء من القرآن يعلمها إياه بلفظ آخر ما يسرته فلا عددها فلا تقرأ من الله قلبه قال فعلمها من القرآن زوجها على أن يعلمها سورا من القرآن هذا يدل على أنه لا بأس إن العجز عن المال يزوج بتعليمها شيء من القرآن أو من العلم النافع. وفيه من الفوائد ليس خاتم من الحديد وأنه لا بأس بالخاتم من الحديد للمرأة والرجل. وأما الحاجة في النهي عن الخاتم والنهي عن النار هذا حي ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
صلى الله عليه إذا كان وليه والخاطب.
نعم.
إذا كان وليه والخاطب يتولى طرفي العقد.
نعم. وفيه النهي عن ظلم اليتامى وأنه لا يجوز ظلم اليتيمات بل يجب على وليهن تزويجهن. بعض الناس قد يظلمها لأجل مالها لعلها تموت فيرثها فيتأخر عن زواجها عن تزويجها وهذا من الظلم بل يجب أن يزوجها متى خطبها الكفؤ وليس له أن يحدثها فإذا رغب فيها ورغبت فيه فلا بأس أن يزوجها ويتولى طرفي العقد. نعم.
باب إنكاح الرجل ولده الصغار.
نعم.
لقوله تعالى واللائي لم يحضن فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9.
وهذا يدل على أن الولي الأب نفس خاصة له أن يزوج بنت صغيرة دون 9 يرى المصلحة في ذلك لأن الرسول تزوج عائشة زوجه إياها أبو بكر وهي من 76 فدل ذلك على أن الأب إذا كان يرى المصلحة في ذلك فلا بأس دون 9 أما إذا بلغ 9 فأكثر فلا بد من إذنها لقوله صلى الله عليه وسلم ونبيه ويستأذنها أبوها وإذنها صماتها فلا بد من إذنها بعد 9 فأكثر ولو الصمات والثريب لا بد من إذنها صريحا بالكلام لا تنفل أيها حتى تستأمر يقول صلى الله عليه وسلم لا تنفل أيها حتى تستأمر ولا تنفل حتى تستأذن لأن النص كيف إذنها قال أن تسكت فالنص الآخر والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صمات رواه مسلم لا بد من إذن ولو كان الأب.
باب تزويج الأب ابنته من الإمام. باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين قال هشام أنبئت أنها كانت عنده 9 سنين.
وفي عنها هو بنت 11 رضي الله عنها وما أخذ حجره من العلم شيء كثير رضي الله عنه سمعت من النبي شيء كثير ومن الصحابة رضي الله عنه.
باب السلطان ولي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي إلا إزاري فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو كان خاتما من حديد فلم يجد فقال أمعك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال قد زوجناكها بما معك من القرآن.
وهذا مثل ما قال المعلم سلطان وليمة زوج من لا ولي لها ومثل في حديث صحيح عن عائشة لكن ليس على شرط المؤلف ولهذا ما ذكره وحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة من بعد غيره وليها فنكحها باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر ما استحل لزوجها فإن استجروا في السلطان ولي من لا ولي له. وحديث لا بأس به جيد. فيكون السلطان هو أمير البلدة يقوم مقام الولي من الأقارب، والحاكم الذي هو نائب السلطان يقوم مقامه. نعم.
باب لا ينكح الأب وغيره الذكر والثيب إلا برضاهما. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف ابنها؟ قال ان تسكت. حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن ابي عمرو مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي. قال رضاها صمتها. باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية عن خنشاء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدث أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له نحوه.
وهذا مثل ما قالوا عنه يتزوجها بغير إذنها فنكاحها مردود ولو أنها أبوها، لأن الرسول قال لا تنكح عليها حتى تستعمر ولا تنكح عليها حتى تستأذن. قال لو سكت إذنها قال أن تسكت. إذا أجبرها أبوها أو أخوها أو عموها فالنكاح باطل، ليس لهم ذلك لأنها أعلم من إصلاح نفسها ولا تنظر على من لا تريده. ولهذا جاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر برد النكاح. نعم صلى الله عليه وسلم.
واذا سكتت واذا اخبرها وسكتت ولم
يكفي، لا بد من انها صريحه الا المثل التي تستحي يكفي سكوتها، اما السيب لا بد من امره.
نعم. باب تزويج اليتيمه. لقول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا.
نعم.
باب تزويج اليتيمة.
نعم.
تزويج اليتيمة.
نعم.
لقول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتكها فهو جائز. فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال لي حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
كان جائزا.
باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم بن عسهر رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لليوم في النساء من حاجة؟ فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال أعطها ولو خاتم من حديد. قال ما عندي شيء. قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
من الجواب تقدم زوجنيها هذا جوابه الجواب هو قول تقدم وزوجني فقال لو نصف صار الأول جوابا مأمونا عن التكرار فإن قال قبلت في جهة التأكيد هذا أحسن طيب هذا كله إذا كان صالية وكان وليا شرعيا
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
هذا هو الواجب لا يخطب على خطبة أخيه يعني لا يخطب حتى يأذن له الخاطب أو يرد الخاطب أو يهون. إذا علم أن زيدا خطب فلانة فليس له أن يخطب على خطبته لما في هذا من العدوان ولها أن هذا قد يكسب الشحنة والعداوة وفي السابق أحق إلا إذا هون أو أذن أو رد. نعم.
حدثنا يحيى بن المكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
الله من حسن الإسلام من ينكح لأخيه وإنكاح لنكاح أخيه وخطبة على خطبة أخيه والتناجس ويلحظ بذلك كل هذه من حسن الإسلام لأن هذه مما هذه المسائل مما تجمع القلوب وتدل على الأخوة والمحبة والتعاون فإذا خالفها الإنسان حصل بها من الشحنة والعداوة ما يخالف مقاصد الإسلام من التعاون بين المسلمين والأخوة بين المسلمين. ولهذا نهى عن هذه المسائل عليه الصلاة والسلام في أمر الله مما فيها من جمع القلوب على الخير. أما إذا وقع النهي فتبرعت القلوب وصارت الشحنة إذا خطب على خطبته لا على بيعه سواء على شرائه نجس عليه كل هذا من يسبب الشحنة والعذاب.
باب تفسير ترك الخطبة.
نعم.
باب تفسير ترك الخطبة.
نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأينت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرفت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
تقدم أن هذا يدل على جواز عرض الولي موليته على من يرى من أهل الخير وأن لا حرج في ذلك ولا نقص في ذلك ويقول لمن يرى فيه الخير إن شئت تزوجك بنتي أو أختي. هذا من محاسن الإسلام ومن النص للمرأة أن يطلب لها الرجل الصالح كما فعل عمر وعرضها على عثمان ثم على الصديق ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها. فليس في هذا نقص وليس في هذا مخالفة وليس في هذا ما يخالف الحياء بل هذا من النص للمولية لكن لابد من إذنها.
باب الخطبة. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا.
وخطب الموعظة هنا والبيان الفصاحة والإيضاح، فهذا محمول على المدح إذا كانت طيبة وعلى الذم إذا كانت غير طيبة. فالأصل أن ينبغي للخطيب الإيضاح والبيان قد ينتفع الناس لكن من غير مبالغة وتكلف. وأما إذا كانت خطبة في دعوة إلى باطل هذا على سبيل الذم. فالأصل أن الخطيب والواعظ والمعلم يجب عليه الإيضاح والبيان ويثنى عليه في ذلك لكن من دون تكلف. نعم.
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين.
يعني في الآية ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، في هذا أنت عليها. هذا ضرب الدف الزواج من باب الإعلان في ناس الدخول وفي اجتماع الوليمة بين النساء.
باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق. وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وقوله جل ذكره أو تفرغوا لهن فريضة. وقال سهل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد.
حدثنا من هذا أن المهر لا يتحدد فيه أو قل لآيات الكريمات، ولو صار قليلا فلا بأس رضي فيه المرأة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولو خاتم يلتمس ولو خاتما من حديد. فالحاصل أن المهور ليس بها تحديد ولكن مشروع عدم المبالغة كما أوصل النبي هذا المقصود عدم المبالغة، لأن المبالغة في المهور تعطل النكاح ويحصل بها شر على الرجال والنساء، يتعطل الرجال والنساء. فالمشروع التساهل في هذا والتسامح تقليل المهر حتى يكثر النكاح وتقل العزوبة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة عرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواه. وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواه من ذهب.
وهذا فيه دلالة على الاقتصار وعلى الاقتصار وزن نواه من ذهب شيء قليل، دل على أن الاقتصار والاقتصار في هذا أولى وأكثر للنكاح. كذلك عدم التكلف الولائم الذي قال أولي ولو بشاه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب التزويج على القرآن وبغير صداق.
نعم.
باب التزويج على القرآن.
نعم.
وبغير صداق.
نعم.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول إني لفي القول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرثيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرثيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وابت نفسها لك فرفيها رأية. فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها. قال هل عندك من شيء؟ قال لا. قال ذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال ذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
وهذا فيما تقدم في فوائد، منها جواز التزويج بتعليم القرآن لمن لم يجد مالا، من ثم لم يجد مالا زوجها إياها على يعلمها من القرآن ما تيسر. ومنها جواز عرض المرأة نفسها على الرجل، وعرض الولي أيضا كان مولية على الرجل كما فعل عمر. كل هذا لا بأس به إذا رأى نصحة في ذلك. ومنها جواز لبس الخاتم من الحديد وأنه لا حرج فيه. وأما ما جاء في بعض الروايات أنه حنية أهل النار أو بنيه الأصنام هي حديث ضعيف الشاذ مخالف للحديث الصحيح. وهذا وقوفها بين الرجال هذا قبل النسخ، ثم نسخ هذا ونوم الحجاب. نعم.
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان
عن يفيدنا ما أصاب الناس من الحاجة في عهد صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، وأنهم أصابهم حاجة شديدة. رجل من المسلمين يعني عن خاتم من حديد ما ليس عليه إلا ثوبه إزاره، هذا يدل على فاقة عظيمة وشدة، ولكن الله فرج بعد ذلك.
حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد. باب الشروط في النكاح. وقال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
ومن يفيد أن ما استحلت به الفروج هو أحق الشروط أن يوفى به، لكن ما استحل فرجها وصار نكاحا لا شفاحا بهذه الشروط الواجب عليه يتقي الله وأيوه بالشر. ولهذا قال مقاطع الحقوق عند الشروط. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم سهلا فاصد حدثني وصدقني وعدني في وفالي. الواجب على الزوج وعلى اولياء الزوج والزوجه الصدق لهذا كله وتحري اداء شروط واهيه كامله، فاذا شرط لها ان يبقيها عند اهلها وفالها، شرط لها يسكنها في بيت صلاه كذا وكذا وفى لها، شرط لها ان يعطيها كذا وكذا وفى لها. هكذا يجب انها حق الشروط ان يفى به ما استحلتم منه، ما استحل فرجها الا بهذا. شرط لها ان يعطيها 1000 دينار 2000 دينار 10000 ممكن اهل ذلك. هذا هو الواجب على المسلم ان يتقي الله.
نهايه الوجه الاول فضل اقلب الشريف لاكمال الوجه الثاني.
باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تشترط المرأة طلاق أختها. حدثنا عبيد الله بن موسى زكريا وابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحتها فإنما لها ما قدر لها.
نعم. هذا يبني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة لا يجب أن تسأل طلاق أختها ولا أن تسأل طلاق أختها، لكن الظلم ليس لها أن ترتكب هذا الظلم، فلا تسأل طلاق أختها ولا تسأل طلاق أختها. نعم.
باب الصفرة للمتزوج.
نعم.
رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: كم سقت إليها؟ قال: لها نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة.
هل يدفع شرعية وليمة وأن السنة الإعلان ما مثل من أعلان النكاح ولم شيء يسير؟ ولهذا قال: أو لم ولو بشاة. قال يا عبد الرحمن بن عوف: أو لم ولو بشاة. لما رأى عليها أثر الصفرة سأل عن أسباب كان يسير من يقع بشوه من الفراش أو من المرأة، فقال هذا، فقال: تزوج امرأة. قال: ما أصدقتها. قال: من الأوقات من ذهب. هذا فيه الاستفسار أيضا وعدم التكلف والظهور. ولهذا عمل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الصدقة يا شرة. السنة عدم التكلف والظهور وفي الولائم، ولكن لو من السنة والمهر لا بد منه أن تنفعوا بها أموالكم، لكن لا ينبغي التكلف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أولم بشاة. وإذا أولم بأكثر من شاة للحاجة إلى ذلك لا بأس. نعم.
باب: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد بن انس رضي الله عنه قال: أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا، فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع، لا أدري أكبرته أو أخشر بخروجهما. باب: كيف يدعى للمتزوج. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة.
وفي شرعية الدعاء للمتزوج: بارك الله لك، إلى أن تزوج بارك الله لك، حين تستهل بارك الله لك وعليك وجمل بينكما من خير. سنة الدعاء للمتزوج. نعم.
باب الدعاء للنسوة اللاتي يدين العروس وللعروس.
نعم.
باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس.
نعم.
حدثنا فروة بن أبي المغرى حدثنا علي بن مسر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. باب: من أحب البناء قبل الغزو. باب: من أحب البناء قبل الغزو. الغزو.
نعم.
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. باب من أحب البناء قبل الغزو.
والله أعلم إن من كان من الناس تعلق قلبه بها فمن أريد أن يبني بها ويقضي وطرها قبل الغزو حتى لا يقع قلبه معلقا بها، وهذا أمر واضح، فإن الغازي ينبغي يكون قلبه معلقا بالغزو قد أقبل عليه، فإن أقل على امرأة ولم يبنيها فقد يتعلق قلبه بها، لهذا قال على النبي إن الأنبياء لا يسمعن الناس فقد أمرأة فلا يبني بها. في الحديث أو عمر بنيتا ولم يرى سقوفها، المقصود أن الغازي يخلي قلبه في مقصده الشريف.
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا.
وهذا يدل على الله فبأس إن جامع الرجل إذا كان صغيرة دون التسع لا حرج فيه كما فعل الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الأولياء فإن شاء الله يزوجوا إلا إذا كانت البنت أهلا لذلك وبإذنها، لا بد أن تكون أهلا للزواج وبإذنها ولأنها السكوت إذا كانت ذكرا.
باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا إسماعيل بن جعفر. باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسم فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطالا خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
ونفي أنه لا بأس يكون الهيمة ليس فيها لحم لا حرج، ولهذا علم على صغير بالتمر والسمن والأقط وهو الحيس وبنى بها في السفر، وبنى ذلك على جواز الزواج في السفر وعلى جواز أن تكون وليمة ليس فيها لحم، وإن قوله إذا أنكر العامل ولا بشاه إلا بالاستحباب والفضل.
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. حدثنا فرة بن أبي المراء حدثنا علي بن مشهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى.
نعم لا بأس بالدخول في النهار ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة نهارا ولو على مراكب هذا
باب الأنماط ونحوها للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأنى لنا أنماط؟ قال إنها ستكون.
نحن قد كانت أنماط وفرشها مصر.
باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له.
يعني
باب الهدية للعروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجاد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقلت لا فعلي فعملت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها ثم أمرني فقال ادع لي رجالا سماهم وادع لي من لقيت قال ففعلت الذي أمرني فرجعت فإلى البيت غاص بأهله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه قال حتى تصدعوا كلهم عنها فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون قال وجعلت أغتم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره فقلت إنهم قد ذهبوا فرجع فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال أبو عثمان قال أنس رضي الله عنه إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين.
هذا حديث فيه فوائد منها أنها لا أعلم أعلام النبوة ولا نبوة قليلة بها حيث دعا لها سن غفير وأكرم وشبح عشرة ما دعا عشرة وبعد ذات من كان ثمانين هذا يدل على آية عظيمة أن الله أنزل فيها البركة. وهذا وقع منه كثيرا كما رشد الطعام، هذا وقع منه كثيرا عليه الصلاة والسلام، وفلم يعلم الأمة أن رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وفيه نفيه عن النبي وأن لا بأس بالهدية، لأنه كان يأكل هدية ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل قبول الهدية وأن قبولها مشروع، وفيه من يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ويثب عليها عليه الصلاة والسلام. وفيه الدعوة، دعوة العمل المعين، ومن يراه المندوب يقول فلان وفلان من لقيك، ويلبس بالدعوة العامة للوليمة. وفيه من الفوائد جبال السلام على المرأة النبوية من غير خلوة، لكن يسلم على أبو سليم وعلى غيره عليه الصلاة والسلام، فلا بأس يسلم الرجل على بنت عمه، على جارته، على زوجة أخيه، على بعض جيرانه، على من جاء يسأل، لا بأس بالسلام من غير خلوة من غير تعاطي أسباب الفتنة. وفي فضل أنس وأن ختم النبي عشر سنين رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتى به أبو طلحة وذكر أنه صبي نسي وأنه من الناس أن يكون الخدمة، فجاء فكان الخدمة صلى الله عليه وسلم. ثم أتى النبي وهو ابن عشرين، خدم ابن عشر واستقام الخدمة عشر ومات الله.
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا موسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال وسيد بن حضير رضي الله عنه جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
لأن صلى الله عليه وسلم ولا تيمم، لأن التيمم لم يشرع وليس عندهم ماء صحة الصلاة. وهكذا لو كان ليس في مكان لم يستطع أن يعمل التيمم صلى على حسب حاله وصحة صلاته، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ما يكلم الله ولا يستطيع إلا وسلم كالسجين من معنى ما ولا تيمم وأشبه ذلك صحة الصلاة. يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. ولي قصة هؤلاء.
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا.
وهي بسم الله الجماع يقول اللهم يقول بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ينبغي المسلم عند الجماع يقول هذا كما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
باب الوليمة حق. فقال عبد الرحمن
السمية ثالثة ولو كانت هذه الزوجة حاملا.
نعم
يقول هذا ولو كانت زوجته حاملا.
يقول عند الجماع.
نعم
نعم نطلع نعم الله يجب دعوته ينفع حتى كم عند كل جماع.
باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف وقال عبد الرحمن بن عوف وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أمهاتي واضجنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمته 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا 20 سنة فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالشفر وأنزل الحجاب.
هو المرينة السنة وقال الوجود هو قول قوي فيه قال لعل رأوهم ولو بشاءه كان من الولد في نكالها عليه الصلاة والسلام بما يسر الله إذا كان تيسر الذبح هو أفضل ولو بشاءه وإلا ولو بغير ذلك كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه بصفية بالحيس تقدر البحث في هذا الأمر وأن السنة الوليمة ولو بشاة أو شاتين على حسب حال المولم ومن دعاه ومن دعاه لكنها من أظهر النكاح من إعلانه.
باب الوليمة ولو بشاة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسم فتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه.
وهذا من فضل الأنصار رضي الله عنهم وطيب أنفسهم سخاهم لما نزل عبد الرحمن سالم بن ربيع وآخر من بينهم من سالم بن ربيع الأنصاري قال أقاسم فنائي أعطيه نصف مالي وأنزل لك عن إحدى زوجتي حتى تزوجها. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك جمنا على السوق ذلوا على السوق وباع والشراء حصل بعض الشيء وتزوج.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل إفقها صداقها وأولم عليها بحيش. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس رضي الله عنه فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه. باب من أولم بأقل من شاه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 7 أيام ونحوه. ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فكوا العانية وأجيب الداعي وعود المريض. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقشية
والقشية والقشية. نعم
نعم فتحها كان
ما بقى سهلة على قشية والقشية هي مخططة في الحديث.
ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقشية والاستبرق والديباج. تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام. حدثنا قتيبة بن
سعيد رحمه الله أن الوليمة لا تختص بيوم ولا بيومين على حسب ما تقولها الحاجة، وأما ما يروى أن التاسع معها في سنة الإضرار، فإذا دعت الحاجة إلى أن يقسمها يومين ثلاث من غير شغل بيته أو لكثرة الناس فلا بأس، والدعوة تسجل لأن الرسول أهلاً لإجابة الداعي، يعم الدعوة في أول يوم أو في ثاني يوم أو ثالث يوم ليس في تدعو، لأن الحاجة قد تدعو لها نفسه. ولم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يدعي أحدكم فليجيب، وأخبرنا من حق المسمع المسلم إجابة الداعي يشمل اليوم الأول والثاني والثالث منه.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل فلما أكل سقته إياه. باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ولا أفرد المسلم أيضا بالله من لم يدع فقد عصى الله ورسوله، هذا وعيد جديد يدل على وجود الإجابة. نعم.
جزى الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم، وبارك الله في جهود كل من قام بإخراج هذه المادة، وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. قام بالإصدار والتوزيع والنشر هذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية بأمريكا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.